لله ولي كل نعمة وصاحب كل فضل ومنة. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان وبه زينه وجمله، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، فهو علام الغيوب وهو ستار العيوب وهو المطلع على خفيات السرائر والعالم بمكنونات الضمائر، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الخالق البارئ المصور، هو العزيز الجبار المتكبر جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أحسن الله خلقه وخلقه ومدحه في كتاب يتلى إلى يوم القيامة، وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات الله وسلامه عليك رسول الله وعلى آلك وصحبك البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن أخطر ما يصاب به الناس الغفلة عن المصير وصدأ القلوب، وإنا لنضرع إلى الله في يومنا هذا وفي بيته، وجمعكم متجه إلى قبلته. اللهم بصرنا بمصيرنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اشرح للحق صدورنا، اللهم ألهمنا شكرك وحبب إلينا ذكرك. نحن على موعد مع معايشة مباركة لباقة نورانية من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد للموضوع من تقديم وتمهيد وإرساء قواعد. أخي المسلم، إن للعظماء حقا صفات بها عظموا وأعمالا بها علوا ونبهوا. صفات العظماء مناقب وفضائل، وأعمالهم المرئية والمسموعة والمدركة هي الشواهد والدلائل. وأقول العظماء حقا لأن هناك عظمات زائفة موهومة، هناك عظمات صنعتها الأهواء الذاتية ورفعتها المآرب الشخصية، فكم من طغيان سمي إصلاحا، وكم من جبروت سمي حزما، وكم من فوضى جعلت حرية، وكم نرى من انحلال يعد حضارة وتقدمية. إذا كان التاريخ قد عرف بعض العظماء وسجل لهم ما سجل، بهم بيئاتهم أو بعض الشعوب، فقلبوا النظر وأديروا الفكر في من سميت بهم الميادين، وفي من أقيمت لهم التماثيل، وفي من عقدت من أجلهم المهرجانات، في الذين اتخذوا مثلا. قلبوا النظر فيهم في أي باب كانت عظمتهم، في أي جهة كان مجدهم، ماذا قدموا للناس، وهل عظمتهم عظمة مجمع عليها أم هي أمر متنازع فيه؟ هناك محب مبغض وهناك كاره، هناك محب مبالغ وهناك كاره مبغض. مهما سجل التاريخ للعظماء حتى العظمة الصادقة، فما من عظيم من الناس إلا وقد عظم في جانب من الجوانب. أما العظمة الجامعة المانعة، العظمة الإنسانية الكاملة، فهي المتمثلة في محمد صلى الله عليه وسلم. لا نقول هذا بدافع أننا مسلمون، ولكنها شهادة العالم مؤمنه وكافره، يشهدون بعظمته وسموقه وعلوه في عالم البشرية، غير أن المسلمين يزيدون الإيمان بنبوته ورسالته، وهم لا يؤمنون بهذه الرسالة، ومنهم من يؤمن بها ولكن يحجمها ويقيدها ويقول إنه مبعث للعرب ولم يبعث للعالمين. محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلقف الناس بعض أقواله ويتكلمون عن أخلاقه وهم لا يعرفون عن الأخلاق شيئا، يتكلمون عن حديثه في الأخلاق بغير أخلاق. من ركائز الأخلاق الصدق، الصدق في الفهم، الصدق في البيان، الصدق في التوعية. فهناك من يتلقفون قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكأن الأخلاق في صورها الشكلية هي كل شيء، أما الحلال والحرام وفرائض الدين فذلك أمر هين ويسير. لا إله إلا الله. يبررون بالحديث خصورهم وضيفهم وتضليلهم، وتلقف كثير من العامة هذا الفهم الخاطئ الظالم الجائر، وسخروا من المتعبدين المتمسكين، وقالوا إن المسألة ليس صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجابا ولا عفة ولا سترة، المسألة مسألة أخلاق. قولوا لي أين هي الأخلاق؟ يأخذون بيانه وإرشاده ويحرفونه عن مواضعه ليبرروا بهم ثقل العبادات عليه، ليبرروا لأنفسهم ثقل العبادات عليهم. الأخلاق أخي المسلم تتلاقى مع الخلق في اللفظ، خلق وخلق لفظان بينهما جناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه أخي المسلم وانتبه أختي المسلمة، فليس الأمر هزلا، نحن في بيت الله وفي يوم جمعة، يوم الشحن والإعداد والتذكير والإرشاد. خلق وخلق، نطق بهذين اللفظين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وتضرع إلى ربه قائلا: اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. الخلق الصورة الظاهرة البدنية، والخلق هيئة داخلية نفسية، والإنسان مركب من أمرين: جسد يرى بالبصر، ونفس وروح تدرى يدرك بالبصيرة. كل أمر له قدره وحجمه وله وسائله وطرقه التي تتلاءم مع هذا الحجم وتلك القيمة. فالبدن له قيمته، ولذلك يدرك بآلة مادية هي البصر. والنفس لها مكانتها السامقة، ولذلك تدرك بالبصيرة. أخذنا هذا المعنى من كتاب ربنا، حيث يقول الله جل جلاله: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لم يقل إني خالق بشرا من طيني، الطين لم يسند إلى الله لأنه مادة لها مكانتها ولها مركزها المحدود، من الطين خلق الجسد. أما روحك ونفسك وإنسانيتك أخي المؤمن فقد خلقت من روح الله، أضاف الروح إلى نفسه تقديرا لها وإعظاما لشأنها ولفتا لأنظار الناس إليها. إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أخي المؤمن، سئلت ما الخلق؟ سؤال. نتكلم عن الأخلاق والأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت وأحاديث لا تحصى، ولكن سئلت سؤالا: ما الخلق؟ ما الكرم؟ ما الجود؟ ما العفة؟ ما القناعة؟ ما الأمانة؟ ما الوفاء بالعهد؟ ما الشجاعة؟ ما النجدة؟ ما المروءة؟ ما التواضع؟ ما الحلم؟ عرف. كثير من الناس يخطئ في تعريف الخلق، إنما نشاهده من كرم الناس وسخاء الناس وتراحم الناس ومودة الناس وحب الناس في زمن عز فيه وجود الناس الذين يستحقون كلمة ناس. ما نشاهده ليس هذا هو الخلق، هذه أثر الخلق، نتيجة الخلق. أما الخلق فهو ملكة نفسية، أمر معنوي، ملكة نفسية راسخة تصدر عنها الأفعال الجميلة أو تصدر عنها الأفعال عامة من غير فكر ولا روية، تصدر عنها الأفعال تلقائيا. الفعل بقى الظاهر هذا ليس هو الخلق، أثر الخلق، نتيجة الخلق. أما الخلق صفة في النفس، ملكة نفسية لا ترى ولا تحس، وإنما تفهم بالمعنى وتدرك بالبصيرة. فإن صدرت منها أفعال جميلة كان الخلق جميلا، وإن كانت أفعال سيئة تسمى أفعالا سيئة. هذه الملكة النفسية هي التي قال الله فيها: استمعوا إلى القرآن، صورة تحفظونها وآية تعرفونها تدل على هذا المعنى العلمي الدقيق: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس معنى من المعاني لا تدرك إلا بالمعنى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه وطهرها من العيوب ومن المشاعر السيئة وجمل خلقه بحيث تصدر عنه أفعال جميلة حكم الله له بالفلاح. ومن دساها ودنتها بحيث لا يصدر منه إلا سوء وشر حكم الله عليه بالخيبة والخسران. القلوب أخي المسلم تمرض كما يمرض البدن، وأمراض القلوب أشد خطرا وأعظم فكا من أمراض الأبدان. لماذا؟ أمراض الأبدان لها آلام وأوجاع يحسها الإنسان ولا يطيق صبرا عليها، فيسرع إلى الطبيب ليعالجها، ويختار أمهر الأطباء، ويسهل عليه بذل كل ما يملك في سبيل صحته، ويعوده الناس ويذهبون إليه ويتحدثون عنه، وذلك أمر جميل، تداووا فإن لكل داء دواء. أما مرض القلوب وما أدراكم ما مرض القلوب. فليست له أوجاع أو آلام يحسها الإنسان، بل بالعكس، قد يجد كثير من الناس لمرض القلوب لذة ومتعة. مرض فيه مرض الكبر، يحلو له أن يتكبر على الناس، يسعد حين يتمثل الناس له قياما، حين يفسحون له في المجالس، حين يصمتون ويتحدث هو، حين يثنون عليه بما فيه وما ليس فيه. مرض الظلم، حين يقلبه الناس عدلا. مرض الانحراف المعروف، قد يتمدح به لأن الساقطات يتساقطن عليه. مرض القلوب قد يحس له متعة ولذة، لأنه يحقق له شهوة آثمة من شهواته، ولذلك لا يسرع إلى العلاج. مرض القلوب يزداد خطرا في المجتمعات التي قبحت مرئياتها وفحشت مسموعاتها واختلت موازينها. مريض القلب لو كان في مجتمع يرى فيه صورا للفضيلة، يرى فيه مشاهد للأخلاق الكريمة، ربما تنبه. مريض القلب إذا سمع كلاما طاهرا ونصيحة خالصة، ربما هزته هزة وألهمته رشده وأرجعته إلى صوابه. مريض القلب لو وجد مجتمعا مسلما يضع الناس منازلهم ويسلب الأمانة إلى أصحابها ويوصل الأمر إلى أهله، فلا يضع أمانة الناس إلا في يد أمين، ولا يقلد مناصب الأمة إلا من يحس بإحساسها ويألم لا آلامها، إلا النفوس الطاهرة، إلا القلوب السليمة الصحيحة الواعية، إلا أصحاب العقيدة أصحاب الشريعة. ربما عالج مرضه، ولكن إذا عاش في مجتمع يرفع المرضى ويضع الأصحاء، إذا عاش في مجتمع لا يرى فيه إلا الخلاعة والمجون والفسق والفجور، وخلع عليه اسم التقدم والحضارة والمدنية والانطلاق، إذا عاش في مجتمع لا يسمع فيه إلا كلاما فاحشا، خلع عليه اسم الفن واسم الثقافة، إذا عاش هكذا تفاقم مرضه وصعب على الدواء داؤه. مرض الأبدان أخي المسلم، ماذا يفوت على صاحبه؟ يفوت على صاحبه راحة دنيوية، ولكن مرض القلوب يفوت على صاحبه راحة أخروية أبدية. مرض الأبدان أخي المسلم موقوت خطره، له وقت وزمن فيتخلص الإنسان منه بالموت، أما مرض القلوب وما أخطره فلا خلاص منه، بل يستمر أثره وخطره، بل تظهر عقوبته في يوم لا نهاية له، في يوم القيامة. أمراض الأبدان وأمراض القلوب أيها الإخوة المؤمنون عني بها الإسلام، فشرع للأبدان طبا علاجيا وطبا وقائيا بهر أعظم الأطباء. مرض القلوب وضع الله له علاجا، ووضع له مناهج تربية أعجبت كل المفكرين وجميع الحكماء، ولكن الناس لا يلتفتون إلى دينهم وإلى ما فيه من قيم ومثل ومبادئ. رسولكم صلى الله عليه وسلم سئل عن الدين، ما الدين يا رسول الله؟ قال حسن الخلق. قيل وما الشؤ؟ قال سوء الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن. وقال إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. من طمع في هذا الجوار؟ من الذي نظر إلى هذه الدرجة، درجة صحبة سيد الأولين والآخرين يوم القيامة، لم يذكر فيها مالا ولا جاها ولا حسبا ولا نسبا، ولكن ذكر فيها حسن الأخلاق. وحسن الأخلاق أيها الإخوة الذي يعتد به في الإسلام هو الأخلاق المبنية على قواعد صحيحة من عقيدة لا شائبة فيها، وعبادة خالصة لله لا شرك فيها. لا أخلاق يعتد بها لتارك صلاة، لا أخلاق يعتد بها لمانع زكاة، لا أخلاق يعتد بها لمفطر في رمضان بغير عذر، لا أخلاق لمن وجب عليه الحج ولم يحج، لا أخلاق لساخر بالشريعة، لا أخلاق لمن لا يحل حلال الله ويحرم حرام الله. استمع إلى القرآن الكريم، لا نقول كلاما إنشائيا ولكن بالحجة والدليل. استمع إلى آية قرآنية جامعة، يقول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس البر، يعني ليس الخير، والبر كلمة تجمع كل الخير، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، ما البر بقى يا رب؟ عقيدة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، عقيدة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، شريعة، والموفون بعهدهم، ثمرة، عقيدة، شريعة، أخلاق، هي ثمرة العقيدة والشريعة. والموفون بعهد، وجاء بخلقين جامعين، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. من صحت عقيدته وخلصت شريعته واستقام خلقه استحق الشهادة والجائزة، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه هي الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام، والتي جمع قمتها وذروتها محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى قول عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن رسول الله عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن؟ ما معناها؟ يعني خلقه أوامر القرآن ونواهيه معنى لا بأس به، ولكن المعنى الأدق، القرآن أخي المسلم كلام الله القديم، كلام غير مخلوق، وهو أجل الكلام وأعظمه. ما في الكلام كلام يصل إلى ذروة أو يقرب حتى أو يتشوف، مجرد تشوف أو تطلع، إلى مكانة كلام الله تبارك وتعالى. كلام الله لا تتناهى معانيه، ولا ينضب علمه، ولا يتوقف عطاؤه وسخاؤه وأنواره. كذلك أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم لا تتناهى في عظمتها، غاية لا يدرك قمتها باحث ولا يصل إليها سالك. فكما تأخذ من القرآن ولا ينتهي القرآن، ويبعث القرآن يوم القيامة بكرا وكأن الناس لم يفهموا منه إلا يسيرا، فكذلك خلق محمد صلى الله عليه وسلم خلق عظيم لا يبلغ الناس عظمته، وإنما ندرك من عظمته بقدر ما أوتينا من طاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صلوات الله وسلامه عليك رسول الله. أخلاقه لم تكن مكتسبة له برياضة ولا بمجاهدة ولا بمدارسة، ولكنها هبة الله وعطاء الله، هبة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، التي تمكنت منه أيما تمكن، حيث قال له: وإنك لعلى، شوف، لعلى
علوه، علو شخصه، خلق ولم يجب، واختار الله كلمة جامعة لكل معاني الرفعة، إنك لعلى خلق عظيم. كان صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، خاتم رسل الله، أفضل النبيين، بعث للناس أجمعين، فضائل وشمائل يقف الكلام ولا تنتهي. هذا الرسول العظيم كان أشد الناس تواضعا، أكثرهم تواضعا. يحكي الإمام البخاري فيما يرويه عن أنس رضي الله تعالى عنه ورحم البخاري، أن كانت الأمة يعني المرأة المملوكة لا تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به إلى حيث تشاء ولا يقول لها إلى أين، وكان إذا صافح إنسانا لا ينزع يده حتى ينزع الآخر يده، وكان إذا حدثه إنسانا استغفر الله العظيم ما يقولش المقابلة انتهت ولا فيه لمبة حمراء ولا خضراء، وساس أمة وقاد عالم، لا ينهي الحديث حتى ينهيه صاحبه، وكان إذا جلس مع أصحابه يكره أن يتميز عنهم، يجلس كأحدهم حتى يأتي السائل غريب فيقول أين محمد فيشيرون إليه، وما رؤي أبدا مادا رجله بينهم. كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويحلب شاته، في بعض الأوقات لا في جميعها، كان يركب حمارا ويركب بعض الصحابة خلفه حمارا، عليه إكاف بسيط. زار مرة سعد بن عبادة، ويروي قيس بن سعد هذه القصة، زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا وأوكفه بقطيفة، يعني كما احنا بنقول البردعة مثلا، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سعد أبوه، يعني قال له يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مشي معاه، نحن بقى يطيب لنا أركب الخيل كده واحد يجري ورايا، وكل ما يجري ويعرق وينهد كلنا ما انتفخ، او اركب السيارة ويجروا حواليها زبانية، لكن هذا قال ماذا خلصوا يا قيس، اما ان تركب معي واما ان تنصرف. وفي رواية قال له يا قيس اركب في مقدمة الدابة فصاحب الدابة اولى بمقدمتها. ومع هذا التواضع، هذا التواضع الجم، ما رفعته صورة وما قدته نبات وما علا بغطرسة ولا تدبر ولا إرهاب، ولكن علا بخلقه، علا بشخصيته، ومع هذا التواضع الجم كان عظيم المهابة، تهابه النفوس إجلالا وتوقيرا وإعظاما، مهابة الحب. جاء رجل إليه فوقف بين يديه فأخذته رعدة شديدة، فماذا قال؟ أتلذذ رسول الله؟ يبقى فرحان كده الناس بتلتعش قدامه؟ كلا، قال له الكلمة المأثورة: هون عليك يا أخي، إنني لست بملك ولا بجبار، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، لما ترتعش؟ ثم وقف وخطب في أصحابه: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فتواضعوا وكونوا عباد الله إخوانا، واذكروا الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبعد، فمن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعلمونه من قصة زيد بن سعنة. وزيد بن سعنة من كبار أحبار اليهود وعلمائها، قال: لقد عرفت صفة محمد في التوراة،
غير أن هناك صفتين لم أعرفهما فيه، مذكورتين هما: يسبق حلمه جهله. الجهل سوء الخلق، مش الجهل ضد العلم، الجهل هو السفه يعني الطيش. يسبق حلمه جهله، ولا يزيده الجهل عليه إلا حلما. فحاولت أن أتعرف على هاتين الصفتين فيه، فكنت أتلطف له وأتحايل لأخالطه، حتى اشتريت منه تمرا إلى أجل ونقدته الثمن، والتمر حيستلمه يعني. فلما كان قبل استلامي أو قبل مجيء أجل استلام التمر بيومين أو ثلاثة، ذهبت إليه وكان معه عمر، فأخذت بمجامع ثيابه وقلت له: يا محمد اقضني حقي، يا بني عبد المطلب أنتم قوم مطلق، يعني أنتم مماطلون، اعطني حقي. فعمر رضي الله تعالى عنه قال له: أي عدو الله، أتشدد في القول على رسول الله؟ إذن لي يا رسول الله أن أضرب رأسه. فقال له سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم: لا يا عمر، أنا وهو أحق منك بخير من هذا، علمه حسن التقاضي وعلمني حسن الأداء. اذهب يا عمر فاقضه دينه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. فلما ذهب مع زيد بن سعنه قال له زيد: يا عمر والله إني لا أريد تمرا ولا مالا، إنما هناك صفتان كنت أحب أن أعرفهما فيه: حلمه يسبق جهله، ولا يزيده الجهل عليه إلا حلما، وقد شهدتهما وعرفتهما، أشهدك يا عمر أني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. جاءه أعرابي، أخي المسلم، يعني ما تسمع كلمة جاءه أعرابي إزاي وصل له؟ إزاي مسك في خناقه؟ إزاي عرف يكلمه؟ لا حجاب ولا ما علينا. جاءه أعرابي وكان عليه برج نجراني غليظ الحاشية، يعني خشن، وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول هذا. فالأعرابي جبث، يعني شد الرسول صلى الله عليه وسلم من الرداء وشدد عليه وقال له: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، اديني من المال بتاع ربنا اللي عندك. فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن نظر إليه وهو يبتسم، وأمر له بعصا ويقول أنس: ووالله لقد رأيت أثر الحاشية في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلم، وكان مع أهله بساما ضحاكا مداعبا مازحا، لا يقول إلا حقا عن سخائه، عن جوده، عن أمانته، عن صدقه، عن وفائه بالعهد، عن كل خلق جميل كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. لنا في رسول الله أسوة حسنة أيها المؤمنون. وإذا قلنا للناس اصدقوا قالوا الصدق لا ينفع في هذه الأيام، كونوا أمناء قالوا وماذا تنفع الأمانة، قلنا لهم تواضعوا وتخلقوا بالصدق والوفاء بالعهد قالوا له الوفاء بالعهد تشتري به جلبابا أو بنطلونا أو لحما أو فاكهة، إنما يشترى بالمال وعبد المال وجمع المال بخلق وبغير خلق حبا للحياة الدنيا، ومع ذلك نقول ونشهد أن محمد رسول الله. ما هذه الشهادة أخي المؤمن؟ رسول بماذا؟ برسالة، صدق هذه الرسالة وطبقها، تكن صادقا واعيا في قولك وأشهد أن محمد رسول الله. رسول الله وهو القائد كان إذا اشتد البأس في القتال واحمرت الحدق احمرت العيون من الهول يقول علي كرم الله وجهه: اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه. لا يجلس في مخابئ ولا يختفي في مصفحات، وإنما هو في مقدمة الصفوف يقاتل ويناضل، ولذلك أحبوه وعلى أنفسهم فضلوه وقدموه على أهليهم وأولادهم وأبنائهم. قل إن كان آباؤكم إلى آخر الآيات. هكذا أيها الإخوة المؤمنون تكون القيادة، وهكذا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الإيمان ويكون الوفاء وتكون الشهادة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنه لا يذل من واليت فاجعلنا من أوليائك، ولا يعز من عاديك فلا تجعلنا من أعدائك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا هداها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم تولى أبناءنا، اللهم تولى أبناءنا، اللهم بصرنا بتربيتهم وتنشئتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقيموا الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.